بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. حين نتحدث عن رجل كمحمود العارض علينا أن نضع بين أعيننا ألا ننسى أننا نتحدث عن مقاتل شرس خاض غمار القتال ضد العدو في التسعينات منطلقا من عقيدة عسكرية وفكرية راسخة بداخله، وعلينا ألا ننسى أيضا أننا نتحدث عن رجل لم يكن راكدا فكريا طوال سنوات اعتقاله التي جاوزت ربع قرن. نحن نتحدث عن شخص له موقع قيادي في الهيئة العليا لأسرى الجهاد الإسلامي، ونبع فكري دائم التجدد، ووعي منبثق عن بصيرة لم تحد من اتساعها قضبان السجن وجدرانه، مؤلفات عدة ودراسات وتأملات فكرية تعكس بوضوح الصلابة والتماسك المعنوي الواعي لديه. رجل بهذا الحجم والإرث لا يعرف فقط كيف يمرغ أنف الاحتلال في التراب بهربه من السجن وانتزاع حريته، بل يعرف أيضا وأفضل منا جميعا على الأغلب كيف يمرغ أنف المخابرات في الوحل خلال التحقيق. هذا النوع من الرجال صلب، يعرف عدوه وليس من السهل أن ينهزم أمامه، لذا الندب الآن ليس صوابا، الصواب الآن فقط، رأس مرفوع على خطى العارضة ورفاقه. هذا هو حال البطل محمود العارضة الذي أعاد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى، هو وثلاثة من رفاقه. نسأل الله البردا وسلاما ومعية تصاحب هؤلاء الأبطال. سنتابع قضية الأبطال الستة مستمعينا الكرام في هذه الحلقة بكل تأكيد مع قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نتحدث معه إن شاء الله خلال هذه الحلقة بتفصيل أكثر عن أوضاع الأسرى الأبطال الستة أو الأربعة الذين تم اعتقالهم، ما هي أوضاعهم وما هي آخر المعلومات التي وصلت بشأنهم، وأيضا الوضع القانوني لهم بعد عملية الأسر إن شاء الله خلال هذه الحلقة.
مثلك ما بنوي إيدي ولا يمنع
وأنوه لكم مستمعينا الكرام بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. وقبل أن أكمل معكم فقراتنا في هذا المساء مستمعينا الكرام، بالتأكيد أنقل إليكم أعطر وأطيب التحايا من الزملاء في هذا المساء، من التنفيذ والإخراج الزميل حسام مقداد، ومن الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، وهذه تحياتي لكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. أما موضوعنا الرئيسي مستمعينا الكرام في هذا المساء، وأكيد بنستقبل مشاركاتكم معنا حوله، رح نتحدث عن الفجور في الخصومة. يعني الحياة بكل تأكيد مش وردية لكل الناس، إلا ما تصير سنة الله تقتضي في هذه الحياة أن يحدث الخصومات بسبب الأهواء ورغبات كل شخص فينا، مشاكل بين الناس، معاملات بين الناس، بين الأقارب أحيانا، بين الزوج وزوجته، الأب وابنه، الإخوة مع بعض، إلا ما تصير خصومات في هذه الحياة. لكن المشكلة الأكبر عندما يتطور هذه الخصومة وتصل إلى حد الفجور. يعني كتير يمكن في حياتنا بننأزم الناس، وفعلا مثلا بتصير مشكلة بين وبين سين من الناس، وبعد ذلك أنا بنأذي من هذه المشكلة وبتصير خصومة بيننا، وبعد ذلك يأتي سين من الناس ويقوم بالتشهير، يقوم بالافتراء عليك، يقوم بيحكي عنك بين قوسين كلام هو مش فيك أساسا، بحاول يشيطنك أمام الآخرين، بحاول أنه يوصل للناس اللي حواليك ويحكي لهم أنه هذا الإنسان غلط، هذا الإنسان في عيوب كذا كذا، هذا الإنسان مش سوي، هذا الإنسان يجب ألا تقترب منه، بحاول يحكي عنك أشياء مش موجودة فيك، وبحاول أنه يقلب الناس ضدك. هذا بمختصر الفجور في الخصومة مستمعينا الكرام. يمكن في حياتكم قابلتوا أناس مثل ذلك وتعرضتم للفجور في الخصومة، حدثونا عن تجاربكم في هذا الموضوع، وهل فعلا الشعور بالأذى ببرر الفجور في الخصومة؟ أنا أذيت كتير من هذا الشخص وبالتالي بحق إلي أشهر فيه. نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424. وما زلنا في حملة تطعيمك أمانة مع الزميلة هبة حسين، واليوم معلومات جديدة تقدمها لنا حول تطعيم كورونا. ومشوار جديد أيضا مع الزميلة نور سليم، وقرية جديدة من القرى الفلسطينية. خلونا نبدأ برنامجنا لليوم مستمعينا الكرام مع الزميلة هبة حسين وتطعيمك أمانة، من بعدها إن شاء الله سريعا سنكون مع الأستاذ قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
إحنا أصلا مش مقتنعين باللقاح، أصله في كتير ناس ماتوا وصار عندهم جلطات ومضاعفات وكتير أشياء. هاي جزء من اعتراضات الناس على لقاح كورونا بفقرة تطعيمك أمانة. رح نحكي شوي معكم عن لقاح كوفيد 19، وخلينا نفهم شو القصة. من المعروف إنه تطعيم الأطفال إجراء اعتيادي لكل الأطفال بعد الولادة، لكن هل ينطبق نفس الشيء على تطعيم كورونا؟ في أمريكا سمحت وزارة الصحة بتطعيم الأطفال الكبار ما بين سن 12 ل 15 سنة، وهي الآن بتجري دراسات حول سلامة التطعيم للأطفال الأصغر سناً. من المخطط أنه السنة الجاية يكون التطعيم متاح لكل الأطفال. السؤال الآن، هل الأطفال محتاجين للقاح؟ أشارت الدراسات أن خطر الإصابة بفيروس كورونا للأطفال منخفض جدا بشكل كبير، وأنه من أفضل الأشياء بخصوص الفيروس أن الأطفال ما بيتأثروا فيه إلا نسبة قليلة جدا. وحتى يتحقق الهدف من التطعيم هو تحقيق مناعة القطيع، بتحرص جميع الدول المتقدمة على دراسة قرار إعطاء الأطفال لقاح كورونا، لأن جرعة واحدة من لقاح كورونا قادرة على تخفيض احتمال الإصابة بالفيروس بنسبة 50%. رغم أن الأطفال الأصغر سناً ممكن ما يكونوا معرضين للخطر، لكن الأطفال الأكبر سناً أو المراهقين يمكن يكونوا مصدر كبير من مصادر نشر الفيروس.
شكرا للزميلة هبة حسين، يعطيك ألف عافية هبة، وبالتأكيد نسأل الله السلامة لجميع المستمعين الكرام. إلى حين جهوزية اتصالنا مع الأستاذ قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نتحدث معه حول أوضاع الأسرى وآخر الأخبار الواردة بخصوص الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تم اعتقالهم من جديد بعد أن حاولوا انتزاع حريتهم. خلوني أقرأ بعض المشاركات اللي وصلتني في موضوعنا التالي، والشعور بالأذى هل يبرر الفجور في الخصومة، وكيف تتعامل مع هذا الشخص الذي يفجر في الخصومة. خليل بارود يقول الغضب للنفس هو ما يمكن أن يقال عنه سبب الفجوة والخصومة بالدرجة الأولى.
تدوسني قال معلش قول شكرا قوي ملهوش لزوم.
أما عمر مصطفى يقول أولا الكثير من المفاهيم تحكمنا في معاملاتنا، أولها التعامل بأخلاق الدين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثانيا اللي بخاصم أخوه المسلم فوق 3 ليالي لا تقبل صلاة 40 يوم. فالفجور في الخصومة ليس من الدين، حتى لو تعرضنا للأذى بإمكاننا أن نتجنب التعامل كسابق عهدنا، ولكن يبقى السلام موجود دون الدخول في تفاصيل الحياة حتى تهدأ النفس وتتغير المعاملة مع الوقت من الطرفين كي لا نقطع ولا نفجر. ويعطيكم العافية، شكرا يا عمر.
تعمل له 100 مليون حساب، أما الغلابة الطيبين يمين يمين وأمين أمين ربك يعوض عاللسان.
وإيمان بركة المسلم لا يفجر مهما بدر من خصمه، التحلي بالصبر في التعامل مع الخصم من شيم الكرام، وهذا عموما ينطبق على كل الحالات. عدم الفجور لا يعني أن نتقبل الأذى ونسكت عليه، بل لابد من التفريق بين أمرين، أولهما أن الأذى إذا مس مصلحة عامة وجبت مواجهته بكافة الطرق دون ما فجور، وثانيهما أن الأذى نحو مصلحة خاصة فالمتأذي بالخيار بين دفعه بالوسيلة التي يستطيعها دون ما فجور أيضا، وبين أن يصبر ويحتسب ويتجاهل، لسيما إذا كان الخصم ممن انعدمت المروءة واضمحلت أخلاقهم.
معلش دي هتجيب له كام أخره، هيصبر والسلام ويجيبها في العرض الشمال.
أيضا مستمعينا الكرام، من المشاركات التي وصلتنا حول هذا الموضوع ونتحدث فيه عن الخصومة في حياتنا، يعني كثير من المشاكل، ربما المواقف التي نتعرض لها في هذه الحياة، وبيكون في مواجهة بين طرفين، الطرف الآخر يريد أن ينتصر لنفسه جراء هذا الموقف، فيقوم بالافتراء على الطرف الثاني، ظلم الشخص الآخر، وتصل في كثير من الأحيان إلى الاعتداء النفسي، الاعتداء اللفظي اللي يجب أن نكون بعيدين عنه. مستمعينا الكرام، الفاجر في الخصومة هو من يعرف إنه الحق ليس معه فيجادل بالباطل، لسانه بيسبق عقله، وطيشه بيسبق حلمه، وظلمه بيسبق عدله. للأسف لسانه في كثير من الأحيان يكون بذيء، وقلبه دنيء يتلذذ بمعاناة الآخر، وكل ذلك ارتضاء لنفسه.
تجرح ماضية والروح ما هي راضية، فيها أمل وإحساس، من الناس الناس للناس.
أتابع معكم مستمعينا الكرام وقراءة رسائلكم ومشاركاتكم. أبو طارق الحزين يقول: مهما بلغ الأذى لا مبرر للفجور على الإطلاق. ومروى المدهون: المسلم لا يفجر مهما اشتدت الخصومة، الشعور بالأذى لا يبرر الفجور، فقد نهى الإسلام عن الفجور في الخصومة واعتبرها نوع من النفاق، ما فيها من أنساب، ما فيها من صفات وأفعال قد لا تكون في الأشخاص المتخاصمين. فالفجور في الخصومة صفة من لا خلق لهم ولا ولاء، وينسى فيه المعروف بل وينكره ويتذكر الإساءة فقط. حديث أخرجه مسلم والبخاري ما ورد فيه عن أم المؤمنين عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أقل ما يفوته في الخصومة طيب الكلام. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. خلاصة القول: لا ينبغي على المرء حتى التشهير والبوح بعيوب كل منهما الآخر أو التناجش بالألفاظ، قد تزيد الفجوة بين كلاهما إذا ما هدأت النفوس بعد حين. اليوم إحنا في مجتمع بسم الله ما شاء الله الكل نازل بالتاني تشهير وفضح إلى آخره، وربنا يصلح الحال.
يوم بكتوبك يحس إن الفرح ما يروح، اطلع من أحلامك سمات والعطاشة.
أكتفي بهذا القدر الآن، ولنا عودة مستمعينا الكرام بالانتقال إلى الموضوع الآخر ومتابعة آخر المستجدات بخصوص الأبطال الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بعد أن انتزعوا حريتهم. ونتحدث مع الأستاذ قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. أستاذ قدري، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ومساء الخير لكم وكل مساء.
الله يبارك فيك يا رب. أستاذ قدري، اليوم يعني الحدث الأبرز على الساحة الحديث عن الأبطال الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، آخر المستجدات والأخبار التي وصلتكم بالخصوص.
يعني أولا اعتقالهم مش نهاية العالم، بعد ما تحركت كل القوى العسكرية خلينا نقول والأمنية والشرطية للبحث عنهم، لهم من يوم الاثنين لليوم وهم يبحثوا عن هؤلاء الأبطال، استطاعوا طبعا هذا البحث أنه يتوصلوا لأربعة منهم، لكن أصلنا خرجوا رافعين الرأس محققين انتصار عظيم جدا بخركم لهذه المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وعيدوا إلى السجن أيضا مرفوعين الرأس، إنه مش نهاية الدنيا. لكن هم سجلوا أسطورة لتاريخ الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة من خلال اختراقهم لهذه المنظومة، واللي الإسرائيل اتغنت كثيرا بهذا السجن وبحصانته بالقوي اللي وصفوها الحديدية، بالخزنة الحديدية، أنه لا يمكن اختراقها واخترقوها. هذا راح تكون بالنسبة لنا يعني تسجل عبر التاريخ وعبر الأجيال، تسجل لديهم لدى الإسرائيليين بأنها ثغرة كبيرة وكيفية التلافيها بالمستقبل. هذا المسألة. مسألة ثانية، أنه هذا الموضوع اعتقال الأسرى ومن أول يوم الهروبهم بدأوا بشن حملة شعواء ضد الأسرى، كل الأسرى داخل السجون، من تنكيل، من ضرب، من رش غاز إلى آخره، من سحب امتيازات. وهذه أدت إلى افتعال الموقف داخل السجون، وواجهوها بحرق الغرف ومقتنياتهم، حوالي 13 غرفة صاروا حارقين. واليوم أعلنت الحركة الأخيرة عن أنها اتفقوا يوم الجمعة القادم، وبلغوا في هذا سلطات الاحتلال أنه راح يشرعوا للأبواب المفتوحة عن الطعام، بدءا من الممثلين المعتقلات ومسؤولي التنظيمات داخل السجون. وبعد ذلك راح يلحقهم كل الأسرى في كل السجون، طبعا الأبواب مفتوحة عن الطعام حتى يتم تلبية مطالبهم المحقة بالكامل.
نعم. طيب أستاذ قدري، لو تحدثنا عن الوضع القانوني للأبطال الأربعة الذين أعيد اعتقالهم مرة أخرى، بعد عملية الأسر والاعتقال ما هو وضعهم القانوني؟
حاليا أعلنوا النيابة العامة أنه راح يقدموا إلى المحكمة الساعة 11 ليلا ليتم تمديد توقيعهم. بعرفهم بيعتبروا أنه أطلق سراحهم أو تحرروا من السجن كأنهم بيعيدوا اعتقالهم جديد. هم بالحقيقة أربعة منهم محكومين بالمؤبد مدى الحياة، واثنين موقوفين بنتظر حكم المؤبد. فمش من فرقة عندهم. فاليوم نشوف كيف. احنا كلفنا للأربع أسرى اللي أعيدوا إلى المعتقل في خمس محامين أو ستة راح يرافعوا عنهم المحكمة، وحاولوا المحامين يزوروهم خلال النهار لكن ما سمحوش، وممكن يشوفوهم أثناء المحكمة ومطلع على التفاصيل.
طب هل وصلتكم أخبار حول تعذيب الأسرى والاعتداء عليهم خلال محاولة اعتقالهم مرة أخرى؟ يعني ربما نشرت صور للأسير زكريا الزبيدي أثناء اعتقاله، وهناك أثار للضرب والتعذيب كذلك.
نعم. أكيد، يعني صورة أخونا زكريا الزبيدي كانت بادية بالعيان إنه هو مضروب بالوجه وفي هناك كدمات أسفل عينه. أكيد راح يكونوا تعرضوا للضرب، للتعذيب، وأثناء التحقيق راح يتعرضوا كمان لكثير من الضغوطات.
نعم. طيب أستاذ قدري، ربما تابعت بالأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرواية الإسرائيلية التي يحاول أن يفرضها ويعممها الاحتلال على مسامع الجميع، دوركم أنتم في هيئة الشؤون الأسرى والمحررين بهذا الخصوص في نصف الرواية الإسرائيلية، خاصة بأن الرواية الإسرائيلية فعلا انتشرت قليلا بالأمس،
أي
رواية أن الأسرى كانوا يبحثون عن الطعام في أروقة مدينة الناصرة.
هذا كلام غير دقيق. يعني هم طلعوا لهم في أسبوع، يعني الأسرى بيخوضوا طلبات عن الطعام شهرين وثلاثة، معتادين على اليوم، معتادين على الطلبات، فلا يعقل أنهم بدهم يسخفوا هذا المنى. هذا كلام مستبعد غير دقيق وصحيح.
طيب الآن هل لكم تواصل مع المؤسسات الدولية والهيئات الدولية بخصوص الأسرى، هؤلاء الأسرى الأبطال؟ آخر ما تواصلتم معهم مع الهيئات الدولية؟
بتواصل مستمر مع المؤسسات حقوق الإنسان، سواء كانت المحلية صليب الأحمر وغيرها، أو الخارجية من خلال المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المتحدة. وإحنا على استمرار بالتفاعل مع وزارة الخارجية ونقل الصورة إلى سفاراتنا وكل المؤسسات المجتمع الخارجي، سواء كان جالياتنا الفلسطينية أو العربية.
طب على المستوى الرسمي، طيب على المستوى الرسمي أستاذ قدري، يعني هل هناك فعلا تجاوب تفاعل مع قضية الأسرى، خاصة مع تهديدهم بالإضراب عن الطعام؟
طبعا طبعا راح يكون في هناك تجاوب محلي وشعبي ورسمي في هذا، في حالة ما قاموا بإضرابهم عن الطعام، وراح يعني يكون الموقف مش فقط محلي، وراح يكون خارجي كمان إن شاء الله، ويكون انكشاف كامل مع أسرانا محليا وخارجيا.
إن شاء الله. أشكرك جزيلا الأستاذ قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا والحديث عن أوضاع الأسرى خاصة بعد أن أعيد اعتقال 4 من الأبطال الذين انتزعوا حريتهم قبل أيام. تابع معكم مستمعنا الكرام فقراتنا في هذا المساء، وبالعودة إلى الفجور في الخصومة والتي تحدث بين أي إنسان في هذه الحياة، يمكن أخطرها لما يكون هذا الفجور بين زوجين. يعني تخيلوا اثنين يكونوا عايشين مع بعض وبينهم عشرة العمر، أن يتوصلوا إلى خلاف ما مثلا وأن يصل الحال بهم إلى الطلاق، ويبدأ الاثنان بالفجور في الخصومة، نشر أسرارهم، خصوصيتهم في 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 حياتهم في داخل بيتهم. تخيلوا هذا الموقف مستمعينا الكرام اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأساسا منهى عنه في عرفنا عاداتنا تقاليدنا. ماذا يعني أن يقوم مثلا الزوج عند طلاق، عندما يقوم بتطليق زوجته، أن يقوم بفضح هتك أسرار وهتك العرض؟ يعني تخيلوا كم القذارة في هذا الموضوع مستمعينا الكرام. أتابع معكم وأدهم الشرقاوي الكاتب المصري يقول: يختلف شخص مع فرد من عائلة فيعادي العائلة كلها، يختصم زوج مع زوجته فتنقلب صلة الرحم بين العائلتين إلى ميدان معركة، والفارس الشجاع فيها أرذلهم أخلاقا وأفجرهم خصومة. يختلف زميلا عمل فيريدك كل واحد منهما في صفه، هكذا في عقليتنا مع الأسف، إن لم تكن معي فأنت ضدي. في بداية عملي في التدريس جاءت أم أحد الطلاب إلى صفي وحضنت ابنها وبدأت تقبله، اعتذرت إلي عن فعلها بأن أباه لا يسمح لها برؤيته، فطلبت منها أن تأخذه خارج الصف وتراه كما شاءت. في اليوم التالي حضر الأب مهددا ومرعدا، وأنه لا يحق للمدرسة ولا لي أن نأذن لها بأن تراه، وعبثا حاولت أن أشرح له أن هذا ليس في صالحه ولا في صالح ابنه أولا، فضلا أن يكون في صالح طليقته، وكل ما فهمه الرجل من كلامي أنني في صف الأم ضده. الإنسان الذي لا يعرف كيف يختلف مع الآخرين لا يعرف كيف يتفق معهم، وأحيانا نحن بحاجة إلى الخلافات لنعرف معادن الناس الحقيقية في لحظات الوئام والوفاق، الناس كلهم معدن واحد، فإذا وقع الخلاف تباينوا وانقسموا إلى أراذل ونبلاء. رسالة وصلتني من آلاء تقول فيها: السلام عليكم، الفجور في الخصومة لا يأتي من فراغ، لذلك كل إنسان ظالم سيسأل عن نفس كسرها وعن عين أبكاها، سيسأل عن قلب جرح وأوجعه، سيسأل عن روح كان سببا في فقدانها لأمانها واطمئنانها يوما ما، سيشكو هذا المظلوم أذيتهم إلى الله. لذلك على كل ظالم أن يتقي الله، لأن كل ما في جعبته من خبث أو أعذار لن ينفعه يوم القيامة. وبالنسبة للعفو ممكن نعفو، فبعض المياه قد تعود لمجاريها ولكنها لن تكون صالحة للشرب. وأم سليم حلس: لمسامحين غلب الصالحين، في التسامح راحة وأجر وعافية. ومن الرسائل كذلك التي وصلتنا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، هناك علاقات اجتماعية مترابطة وتحسد هؤلاء الأشخاص على قوة هذه العلاقة المتينة، لكن وقت الخصومة يقوم هؤلاء الأشخاص بنشر غسيل بعضهم البعض وكشف المستور على الملأ، وهذا مرفوض دينيا وأخلاقيا. قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذ جاءتني، وأيضا في كما يقول الشاعر: إذا جاءتني مسبتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. لا أعير اهتماما كثيرا للقيل والقال، وعلاقة الاجتماعية محدودة جدا. وإن بكر عصيدة تقول: الأذى شعور صعب وممكن يؤدي إلى مشاكل كثيرة من ضمنها الخصومة، لكن الفجور في الخصومة من صفات المنافقين. وهبة الأسطل: لا يوجد تبرير لسوء الخلق إطلاقا، لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكر ولا غيره، والمحترم الخلوق مهما مر بظروف صعبة يبقى محترما خلوقا. إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. أما رامي هنية فيقول: وإذا خاصم فجر، مهما كان الشعور والإحساس بالأذى فلا يمكن للمؤمن أن يكون منافقا. منهاج المؤمن أعمق من تفاصيل الألم الذي قد يشعر به عند الخصام. من نفسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا. طيب الآن نفرض مستمعينا الكرام أنه حصل بينك وبين فلان خصومة، وهذا الشخص فجر في خصومته وحاول أن ينشر ما ليس فيك، وأنت بتستغرب أساسا من اللي نشره عنك، كيف بدك تتعامل معه في هذه الحياة؟ البعض يقول: أنا بقطع علاقتي فيه نهائيا. البعض الآخر بيحكي: لا أنا بسامح وأجر على رب العالمين. الآخر يقول: لا أنا برجع غريب زي ما كان غريب وفي أول مرة تعرفنا فيها. فأنتوا مستمعين الكرام كيف تتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص اللي بفجروا في الخصومة؟ حنين بارود تقول: الأذى شعور صعب لا يتحمل عقل، وأي شيء يحدث بعد ذلك ذنب لا لؤم عليه.
شعور الإنسانية لابتسامة الصفراوية، ناس بنات فاكرينها مية واللي فاكرينه سنان، واستعيذوا من الجبان.
رولا شرف تقول: إذا شعرت بالأذى أعتزل الناس المسببين للأذى والمكان اللي بتضايق منه، خففت علاقتي وخليتها رسمية، لكن ما بيعطي أي مبرر للفجور بالخصومة. أولا ديننا ما بيسمح، وأخلاق المسلم بتفرض عليه أنه يتعامل بالحسنة.
من تصرف عيون الحبايب، من عشم في حبل دايب، من ضمير معيوب وغايب، وذنب أوسع من بلاد.
أبو حسام الجيار يقول: أخت دعاء، أعتقد أن الشعور بالأذى لا يبرر الفجور في الخصومة، لأن ديننا الإسلامي ينهانا عن الفجور في الخصومة مهما كانت الأسباب، حيث يعد الفجور في الخصومة من أبشع الصور التي تلطخ الإنسانية، وتعد المبالغة في الخصومة خصلة من خصال النفاق، كما جاء في الحديث النبوي الشريف في وصفه للمنافق: وإذا خاصم فجر، بمعنى إذا خاصم كذب في خصومته وتوسع في الكذب والفجور. الفجور هي التوسع في المعصية وإظهارها، لذلك علينا أن نعلم أن المسلم الشديد هو الذي يتحلى بالصبر ويكظم غيظه في أصعب الأوقات. جعلنا الله وإياكم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
شغل سينا واللي سكته مش سليمة، كل دين وله سداد، واستعيذوا من الرذايل، من كسر نفس وبخت مايل، من أمل في الدنيا زايل، وإحنا فكرين وأمل.
صبرين العابد تقول شوف الشعور بالأذى شيء بيجلط وبيمغص البطن، لكن مش لدرجة الفجور، لأنه آية المنافق منها إذا خاصم فجر. أيضا مستمعين الكرام، من الرسائل: السلام عليكم. على نطاق الشخصي، خطبت بنت عن حب، لسبب خاص انفصلنا بعد 11 يوم من كتب الكتاب، وأي شخص بيسألني شو السبب أجيب ما في نصيب وبقول الله يسعدها وهي كمان نفس الإشي. هذا الرقي في الأخلاق مستمعين الكرام، لكن تخيلوا أنه فعلا هذا الشيء صار، أنه انفصلوا بعد خطبتهم، لكن قام بالتشهير، قام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكتابة ما ليس في الفتاة وما إلى ذلك. يعني يجب أن يكون هناك احترام بين الشخصين ألا يفجروا بعد الخصومة، سواء كان بعد انفصال، بعد خطوبة، أو حتى بعد زواج.
أصرف عيون الحبايب من عشم، فحبل دايب من ضمير معيوب وغايب، وذنب أوسع من بلد.
وآخر مشاركة معي أقرأها من معاذ، يقول: الفجور من صفات المنافقين في الحديث الشريف في قوله وإذا خاصم فجر. طيب، شكرا لك يا معاذ. بالتأكيد مستمعينا الكرام سأتابع معكم الحديث في هذا الموضوع مع الأستاذة عطاء عطلة الأخصائية الاجتماعية، وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذة عطاء، يسعد مساك يا رب، وإن شاء الله يكون مساء العطاء والخير والبركة.
مثل ورد حبيبتي، مثل فل إن شاء الله.
الله يخليك يا رب. أستاذ عطاء، يعني اليوم بنحكي عن فئة من الناس، ونسأل الله أن يبعدها عنا جميعا، الناس اللي بتفجر بالخصومة وبيصل فيها الحال لأسوأ حال للأسف، بالظلم، بالافتراء على الناس نتيجة موقف معين مثلا حصل معهم، نتيجة مشكلة معينة مروا بها في حياتهم. لكن سؤالنا: هل الشعور بالأذى يبرر الفجور في الخصومة؟
لا، يعني يمكن لأول مرة أنا ما رح أكون كثير حيادية، يعني دائما نكون إنه إحنا نعذر إنه في الختام، في الورد، في أي قضية اجتماعية أو نفسية، إن دائما إحنا بنحاول نلاقي مبرر. لكن أنا مش مع إنه إذا خاصة فجر، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم ودين ما دعا كمان.
نعم أستاذ عطاء.
لا، أي مبرر ممكن يعطينا إنه نبرر إحنا الفجور، ولا أي مبرر، سواء حتى لو كان يمكن معصب أو إشي، لكن المحبة الصادقة لما تطلع من الإنسان رح يحسب اليوم اللي رح إنه إذا خاصم، إذا ترك، إذا صار أي إشي زعل أو أي إشي، ما بتوصل معنى للفجور. الفجور إذا أنت أول إشي بيخسر نفس الإنسان، الإنسان اللي بفجر بالخصومة بيخسر نفسه، بيخسر مصداقيته، بيخسر راحته. لا، أنا مش مع إنه الفجور
يعني. طيب أستاذ عطاء، فلنفرض إنه تعاملت مع شخص وهذا الشخص قريب مني من الدرجة الأولى وفجر في خصومته، بعد ذلك وإن عادت المياه إلى مجاريها، كيف بدي أتعامل مع هذا الشخص بحيث إنه لا ألدغ من الجحر مرتين؟
في البداية أول شيء ما في خصام بيصير وما بيأثر على الإنسان،
صحيح.
حتى لو عادت المياه لمجاريها، حتى لو عادت المياه لمجاريها، بضل في إشي معلم. مثل نحكي إحنا الإنسان كتلة من المشاعر، الإنسان قلب الإنسان، لو شو ما مر في الزمان، لو إنسان مش هالتأثير في حياته وتعرض لموقف قلبي منه، مستحيل ينسى طول عمره. فما بالك بإنسان مقرب من الدرجة الأولى. لما يكون الإنسان مقرب من الدرجة الأولى بيكون كل إشي بيعني لك فيه، سواء كانت محبة، سواء كان تصرف، إنه لو إنه فهمتي غلط وهذاك اليوم تصرف معك تصرف إنه مش بالعادة، أنت ما بتنسي، بتصير يوم كان أنت يوم الفلاني كنت أنت مش فاهم قصدي وصار زي هيك، وكان فهم يعني بسيط، خطأ بسيط. فما بالك لما يفجر، يصير بدي يأذيه، يصير مثلا يشوه سمعة، يصير يأخذ أساليب غير مجراها اللي كان متعود عليها، يعني بيقلب إنسان تاني، بيكون ملاك، للأسف بصير شيطان. فهذا الإشي بيأثر عليه تأثير سلبي طول حياته، ممكن كمان يأثر على علاقاته. بطل الإنسان عنده ثقة بنفسه، عنده ثقة في الناس اللي حواليه، خصوصا إذا كان من الدرجة الأولى، بطل قادر على إنه يبني علاقة مع أي شخص آخر. حتى لو بنى هاي العلاقة بصير فيها نوع من الذبول، شك إنه أنا إذا إنسان أعطيته كل حبي، أعطيته كل ثقة، وهيك هيك في يوم من الأيام المرسية بتصير العلاقات لقدام إنه ما بقدر إنه ينشأ علاقات سليمة، بضل فيها نوع من الشك والريب يعني والخوف. من خوف إنه الواحد عم بيسأل إنه يقلب عليه، من خوف إنه يفقد هاي العلاقة. فيعني مشروطة إذا من الدرجة الأولى، يعني هذا الإشي بأثر على كل حياته.
طيب وإن كان من درجة بعيدة، هل الإنسان يعني يعيد غريب كما السابق؟ هكذا رأي البعض، فحابين نعرف الرأي الأصوب في هذا الموضوع.
درجة البعيدة ممكن يكون تأثيره على الحياة الشخصية أقل. صديق من الأصدقاء ما رح تربطني بهالعلاقة إنه نحكي. إحنا دائما إيمان بالعلاقة إشي عواطفي. هلا العواطف لما انت تصيري مجذوره لها بدون عقل ممكن تاذيكي، وفعلا هي رح تاذيكي. فانا مع توجه انه احبب حبيبك هون ما شو ما كان يكون، ابغض غضبك هون ما، يعني كل شيء زايد نفس الشيء. فانا في اليوم اللي انا مثلا انه ضغطت مثل احتضار معي انه مشكله مع حال مش من الدرجه الاولى، يبين هلا ممكن هاي حده الفجور انها شوي انها تقل، لانه هو بعيد عني، ما رح يكون مثلا في حياتي اليوميه، بقدر ابعد عنه، ما في دين بيجبرني اني ارتبط فيه، ما في الا اذا كان في مصلحه معينه. فهون انا كيف بدي اتفادى هذا، اعالج حالي وارجع ارمه تركي ترين، لأنه هو بهد فجور لما يبدا إنسانين بكان فعلا علاقة كتير قوية بهد الإنسان، يعني يصير عنده فعلا إنه بنيك يموت جزء من قلب. لما يموت جزء من القلب يشتهل بده قوة ليرجع يعيد حالة أو يتجاوز هذا الإشي. والتجاوز بده وقت، الوقت صحيح كفيل إنه يرجع بس مش كفيل إنه ينسينا. ما في إشي بنتسى. هلأ بتحكي لك إنه ماشي أنا اليوم كتير منيح، بس ممكن بلحظة إشي يصير يرجعني كأنه ساعة اللحظة اللي أنا أذيت فيها من إنسان كان عزيز على قلبي.
صحيح.
من الدرجة نحكي البعيدة ممكن إنه نتجاوز يكون تجاوزها، لكن إنه ممكن نلاقيها مبررات، نلاقيها إشي ثاني. لكن القريب أشد بتكون فجوره أقوى علينا.
صحيح صحيح. طيب أستاذ عطاء، الفاجر في الخصومة كيف ملامح فجوره بتكون؟ حابين نعرف أبرز ملامح الفجور في الخصومة.
الفاجر في الخصومة كيف يعني؟ هلا العلاقات، عشان نحكي عن علاقات إنسانية، العلاقات الإنسانية ما في إلها قوانين. في هلا للأسف نحن نحكي نلاقي كثير هلا صارت انقطاع الأقارب وانقطاع نحكي العلاقات بصدر سهل باستخدام عشرة 20 سنة. هلا فعليا أجي أحكي لك عن إنسان شو هي ملامحه، سبقا إنه نكون إحنا نضحك على أنفسنا. يعني أنت الإنسان بتطور، والإنسان كل يوم بيوم بيكتسب أشياء جديدة. فأنا ما باجي بقدر أحكي إنه لا هذا الإنسان هيك بعطيني بوادر إنه هيك، إلا في بعض المواقف المعينة، في مواقف بسيطة بحياتنا تلاقي هذا الصديق أو هذا مثلا القريب مني إنه ما وقف معي بالوقف اللي فعليا أنا كنت بستناها منه. لأن الإشي اللي كنت متوقعته منه ما لقيته، سواء كانت كلمة أو موقف مادي أو موقف اجتماعي ما لقيتها منه. فهون أنا لازم أقلل ثقل توقعاتي. جيت كثير الفجور والخصوم بتكون توقعات في إنسان كثير عزيز علي وإنسان قريب مني وبحبه كثير. في هذا الموقف أوكي أنا يمكن اتغاضيت، بتصير هاي زي الإنذارات، كيف إنذار بسيط إنه أنا بصراحة ما توقعت إنه هيك يتصرف معي بهذا الموقف، لكنها بترجع المياه لمجاريها. بصير موقف ثاني وبرضه كمان حلو، بصير إشي أكبر كل ما يمر الوقت. فهون لازم أنت كإنسان عشان ما ترجع عن جد إنك نحكي تتعرض لهذا الفجور، ما تآمن كثير، ما تثق كثير.
نعم أستاذ عطاء، أستاذ عطاء تسمعينا؟ طيب بكل الأحوال أشكرك جزيلا الأستاذ عطاء عطلة الأخصائية الاجتماعية، كنت معنا والحديث عن الفجور بالخصومة وكيف يمكن أن نتعامل مع من يفجر بخصومته معنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم، وبكل تأكيد دعواتنا الدائمة والواصبة لله عز وجل أن يبعد عنا كل شخص يحاول أو يفكر أو ربما موقف أجبره في الحياة على أن يفجر في خصومته معنا. شكرا لكل من استمع إلينا، لكل الناس اللي تفاعلوا معنا بالرسائل، تفاعلكم طيب وجميل ورقي جدا. إن شاء الله ألقاكم في حلقة جديدة مستمعينا الكرام بمواضيع أخرى وتفاعلات جديدة كذلك. كل الشكر للطاقم الذي رافقني في مساء ملون لهذا اليوم، الزملاء حسام مقداد ومحمد الشياح، وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، والسلام عليكم.